التي في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن الحرب النظامية ضد إيران انتهت، لكن الحرب المعرفية والاقتصادية والسياسية والأمنية ما زالت قائمة وتشتد يوما بعد يوم، مضيفا تم تحييد وإحباط كل هذه الحروب بفضل الصمود وبركات المقاومة والشهداء. وذكر قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم أعضاء المؤتمر الوطني لتكريم شهداء محافظة أردبيل أن هذه المدينة هي من المدن التي لعبت دورا بارزا في تاريخ إيران المعاصر. ورأى قائد الثورة الإسلامية أن حب الإمام الحسين عليه السلام لا يختص المسلمين فقط، معتبرا مسيرة الأربعين مؤشرا على القيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للدماء الشهداء، داعيا إلى الحفاظ عليها. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن القوات المسلحة الإيرانية وبدعم من الشعب خيبت آمال الأعداء وأحبطت مؤامراتهم، واعتبر محمد باقر قاليباف الأنشطة المعادية للولايات المتحدة بجميع أنحاء العالم هي نتائج مباشرة لسلوك واشنطن الإجرامي بحق الشعوب المظلومة والمستضعفة. وشدد قاليباف على أن صحوة الشعوب تأتي كرد فعلا على سنوات من النهب والعقوبات غير الإنسانية والغزو الثقافي للأمريكيين. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في الضفة الغربية بحثا عن منفذ هجوم حوار قرب نابلس، والذي أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى إصابة عشرات الفلسطينيين خلال عملية التفتيش الصهيونية، لافتة إلى استهداف جنود الاحتلال عددا من المستوطنين عن طريق الخطأ. وفيما أطلق مقاومون فلسطينيون النار على حاجز عسكري للاحتلال قرب القدس المحتلة، دعا وزير المالية الصهيوني الجيش لتنفيذ عملية بالضفة لاستعادة ما أسماه الردع والأمان. اقتحم عشرة المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية في باحته مع طقوس تلمودية بمنطقة باب الرحمة. من جهة أخرى قالت وسائل إعلام عبرية إن منظومة القبة الحديدية للكيان الصهيوني اعترضت طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف. تظاهر مئات آلاف من المعارضين للأسبوع 33 في عدة مدن في كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل. وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية احتجاجات لم يسبق لها مثيل على مدى شهور، وأدت إلى انقسام المجتمع الصهيوني بشكل كبير. ورفض بعض جنود الاحتياط في الجيش الامتثال لأوامر الاستدعاء. طرد حاجز تابع للجيش السوري رتل آليات لقوات الاحتلال الأمريكية في قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي. وذكرت مصادر محلية أن حاجزا للجيش السوري طرد رتلا مؤلفا من 4 مدرعات تابع لقوات الاحتلال الأمريكي ومنعه من المرور عبر قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي. تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث، وامتدت إلى مدن الفاشر ونيالا في دارفور والفولا بولاية غرب كردفان. وأعلن الجيش أن طائرة مسيرة قصفت أهدافا للدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم. وأشارت مصادر عسكرية إلى أن من ضمن الأهداف مبنى يستخدم مخزنا للذخيرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 3 صفر عام 1445 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 20 من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في 29 من شهر مرداد عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 20 من آب أغسطس عام 1978 ميلادي، خرج أهالي مدينة أبادان بجنوب إيران في تظاهرات عارمة معربين عن شجبهم للجريمة التي ارتكبها نظام الشاه المقبور بإحراق سينما ريكس في المدينة، والتي قتل فيها 377 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء. وقد لبست مدينة أبادان ثوب العزاء الأسود على الجريمة المروعة التي زعزعت أركان النظام الملكي الجائر فيما بعد. في 20 من آب أغسطس عام 1998 أطلقت القوات الأمريكية عشرات الصواريخ البعيدة المدى على أفغانستان والسودان، وذلك بذريعة لجوء منفذي الهجوم الذي حصل على سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا قبل أسبوعين من ذلك التاريخ إلى أفغانستان والسودان. كما ادعت واشنطن بأن السودان تقوم بصناعة القنابل الكيماوية في معمل للأدوية، ورغم أن الإدعاءات الأمريكية لم تثبت صحتها، إلا أن المراقبين أكدوا بأن الهجوم جاء لحرف الأنبار عن الفضيحة الأخلاقية التي لحقت بالرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون، وقد زادت تلك الهجمات من غضب الرأي العام العالمي على السياسة الأمريكية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سيدي دنيا نجحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم.
لولاك يا سيدي دنيا نجحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم. سلامي للقاعد من جيلك الواعد والمحت في نهجك، سلامي للقاعد أوصل علياني قال فما استعد لك، سلام للقائد.
بكم نلقى المنى ألا فلطف بنا نكن أهل الفناء، كعلي بن مهزيار السالك رغم سني الصغير أنا كعمار ومالي.
سلامي للقائد من جيلك الواعد المحت في نهجك، سلامي للقائد أوصل علياني قال فلنستعد لك، سلامي للقائد. مضر حجمي الصغير ساعة الشدة إني فارس، مضر حجمي الصغير كم صغير ثائر للدين حارس، مضر حجمي الصغير قدوة القاسم يبقى وعلي الشهيد، لا تنظر عمري ادعوني عند الصلاة كلكم مثل زهير وسعيد، لا تنظر عمري سيدي ما تنظر العمري بأبي أنت وأمي وبما تشاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا المباشر فلسطين اليوم. عملية حوارة وردع الفلسطيني محور حديثنا في هذا اللقاء، أرجو أن تكونوا معنا. ولقائنا هذا فلسطين اليوم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، في لقاء هذا اليوم نستمع معا بداية إلى فقرة ألف باء فلسطينية مع الزميلة منار، تتناول فيها نموذج من أعمال الشاعر الراحل إبراهيم عبد الفتاح داود طوقان. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ ناصر أبو شريف، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، سيتحدث حول محور حديثنا أو محورنا لهذا اليوم، عملية حوارة والردع الفلسطيني. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة صراع البوتقة عن تطور الأوضاع داخل الكيان على أرضية الصراعات الدائرة بشأن التعديلات القضائية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. نتوقف في هذه الفقرة عند شاعر وأديب صنف من أبرز شعراء فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، إذ حقق شخصية فنية مكتملة وتجاوز بالشعر الفلسطيني حدود المكان، وحرر القصيدة من الغايات النفعية لتكون تشكيلا جماليا خالصا، مع الحرص على موسيقى الخليل وزنا وقافية، كما نظم الموشح والنشيد. شاعرنا هو إبراهيم عبد الفتاح داود طوقان. أيها الأطائب، ولد شاعرنا طوقان في قضاء نابلس بفلسطين المحتلة عام 1905، وتلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الرشيدية في نابلس، ثم أكمل دراسته الثانوية بمدرسة المطران في الكلية الإنجليزية في القدس، وتتلمذ على يد نخلة زريق الذي كان له أثر كبير عليه في اللغة العربية والشعر القديم. التحق شاعرنا إبراهيم طوقان بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1923 ونال شهادة الجامعة في الآداب عام 1929، عاد بعدها ليدرس في مدرسة النجاح الوطنية بنابلس، وبعد ذلك انتقل للتدريس في الجامعة الأمريكية لمدة عامين ليعود بعدها إلى فلسطين. أيها الأكارم، أجاد شاعرنا إبراهيم عبد الفتاح طوقان اللغة العربية إجادة تامة إلى جانب اللغة الإنجليزية، وألم بالفرنسية والألمانية، وكذلك تعلم الإسبانية والتركية. تسلم شاعرنا في عام 1936 القسم العربي في إذاعة القدس، وعين مديرا للبرامج العربية، وأقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب البريطاني بدسائس من الصهاينة عام 1940. انتقل بعدها إلى العراق وعمل مدرسا في دار المعلمين، ثم عاجله المرض فعاد مريضا إلى وطنه وتوفي هناك وهو في 36 من عمره. نشر شاعرنا شعره في الصحف والمجلات العربية، ونشر ديوانه بعد وفاته تحت عنوان ديوان إبراهيم طوقان. تناول شاعرنا إبراهيم طوقان العديد من المواضيع في شعره، فنظم أبياته في الغزل والرثاء والسياسة وغيرها، ومن قصائده وطني أنت لي والخصم راغم ويوم بداجية الزمان ضياء، وأيضا الشاعر والمعلم والشهيد وتفاؤل وأمل ويا رجال البلاد وفلسطين مهد الشقاء والفدائي وإلى بائعي بلادي، وأيضا عرفت أديبا فأحببته وغيرها. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان الفدائي، فيقول فيها: لا تسل عن سلامته، روحه فوق راحته، بدلته همومه كفنا من وسادته، يرقب الساعة التي بعدها هول ساعته، شاغل فكر من يراه بإطراق هامته، بين جنبيه خافق يتلظى بغايته، من رأى فحمة الدجى أضرمت من شرارته. من رأى فحمة الدجى أضرمت من شرارته، حملته جهنم طرفا من رسالته، هو بالباب واقف والردى منه خائف، فاهدئي يا عواصف خجلا من جرأته. صامت لو تكلم لفظ النار والدماء، قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما، وأخو الحزم لم تزل يده تسبق الفما، لا تلوموه قد رأى منهج الحق مظلما. لا تلوموه قد رأى منهج الحق مظلما، وبلادا أحبها ركنها قد تهدما، وخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسماء، من رحين فكاد يثقله اليأس، إنما هو بالباب واقف والردى منه خائف، فاهدئي يا عواصف خجلا من جرأته.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر الراحل إبراهيم عبد الفتاح داود طوقان.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 1:57 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع معكم لقائنا هذا فلسطين اليوم. محور حديثنا عملية حوارة والردع الفلسطيني. وإلى العناوين. ما هي أوجه الفشل التي كشفتها عملية حوارة لدى الاحتلال؟ ما الذي تضفيه هذه العملية على مسار المقاومة في الضفة؟ هل هناك اليوم متسع لحديث الاحتلال عن ترميم الردع؟ عمقت المقاومة الفلسطينية إرباك الاحتلال وأفقدته مزيدا من فرص السيطرة على أمن مستوطنيه. وعند حاجز حوارة بنابلس كانت بضع رصاصات فلسطينية كفيلة بقتل مستوطنين صهيونيين ورفع مستوى إرباك قادة العدو وجيشه أمام ازدياد قدرة المقاومين في إدارة ضرباتهم الموجعة باختيار المكان والزمان المناسبين لها والتنفيذ بكل دقة ثم الانسحاب. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
مجددا تقض حوارة مضجع الاحتلال ومستوطنيه مؤكدة أن لا مكان لهم على الأرض الفلسطينية، فهنا على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة انطلقت 5 رصاصات من مسدس فدائي فلسطيني كسر القبضة الحديدية لجيش الاحتلال وتخطى جميع الحواجز والإجراءات المشددة لتردي عن مسافة قريبة مستوطنين اثنين من مستوطنة أسدود كانا داخل مغسل للسيارات قبل أن ينسحب المنفذ من المكان. ومن اللافت أن وسائل الإعلام العبرية التي فوجئت من سرعة تشخيص الفدائي لهوية القتلى ذكرت بأن جيش الاحتلال وصل إلى مكان العملية متأخرا أكثر من 20 دقيقة ظنا منه بأن القتلى هم من الفلسطينيين لكون ملامحهم عربية، ما أدى إلى تأخر عملية إسعافهم والتسريع في وفاتهم. وما إن تأكد جيش الاحتلال من هوية القتلى حتى دفع بتعزيزات عسكرية إلى قرى وبلدات جنوب نابلس بحثا عن منفذي العملية. وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل اعتقال قوات الاحتلال صاحب المغسلة التي نفذت فيها العملية، وأتت العملية الجديدة في حوارة لتستكمل مشهدا متسلسلا من العمليات الفدائية في القرية نفسها. تشير مصادر متابعة إلى أن البلدة شهدت خلال العام الحالي 10 عمليات فدائية، كانت 6 منها عمليات إطلاق نار، وهو ما أدى في المجمل إلى مقتل 4 مستوطنين وجنود وإصابة 12 آخرين، فيما تعرضت البلدة ومحيطها لهجمات متكررة نفذها مستوطنون، أبرزها الهجوم الواسع في شهر فبراير شباط الذي أسفر عن إحراق عشرات المنازل والمركبات. وضمن أولى التحليلات التي أعقبت عملية حوار الجديدة، ربط مراقبون بين توقيت العملية ومكانها وبين معلومات كشفت عنها وسائل الإعلام العبرية خلال الساعات الماضية، وتتحدث عن خطة إسرائيلية للاستيلاء على مناطق جنين في الضفة الغربية تتضمن شرعنة وتعزيز 155 نقطة وبؤرة استيطانية بمبلغ يصل إلى 1 مليار شيكل.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عملية حوارة والردع الفلسطيني، نرحب بالأستاذ ناصر أبو شريف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله لك ولكل الإخوة والأخوات المستمعين.
سيد ناصر، ما المفاجئ في عملية حوارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. باعتقادي ليس هناك شيء مفاجئ، وإنما يعني هي عملية ناجحة بكل امتياز. منطقة حوارة منطقة عسكرية ومنطقة نقطة التقاء الطرق الخاصة بالمستوطنين، وخصوصا مستوطنات نابلس وبقية التجمعات الصهيونية، وهي نقطة فيها مراقبة عسكرية عالية، وبالتالي عملية مقاومة طبيعية في هذا الظرف، ولكنها ناجحة بامتياز.
نعم، طيب ما دلالات عملية حوارة؟ كيف تقرؤون الإرباك الأمني لدى سلطات الاحتلال بمعرفة ما جرى والتأخر بالإعلان من أن العملية عملية فدائية؟
نعم، هذا دليل على طبيعة هذا الكيان المجرم، والذي يفرق ما بين الدم الفلسطيني والدم اليهودي. اعتقادهم أنه كان بين عرب، وهذا الرصاص كان بين عرب وليس بين عرب ويهود، وبالتالي لم يهتموا بهذا الموضوع. لكن عندما علموا أن المقصود من اليهود أو من المستوطنين تحركوا. هذا دليل قاطع على أنهم يميزون ما بين شخص وشخص ودم ودم، والذين وصفوهم بأنهم نظام فصل عنصري ونظام تمييز عنصري، هذا وصف حقيقي. كل منظمات حقوق الإنسان تصفهم بهذا الوصف الآن، حتى أن عمرام ليفين قائد المنطقة الشمالية سابقا وعضو هيئة الأركان ونائب رئيس الموساد وصف تصرفات المستوطنين والجيش في منطقة الخليل لأنها تصرفات لا تشبه إلا ما كان يمارسه النازيون بحق اليهود في شوارع ألمانيا. هذا ما نعيشه فعلا في داخل فلسطين. نحن نعيش حالة تمييز عنصري تام، الفلسطيني يقتل بدم بارد، بينما الصهيوني يعني مجرد أن تصيبه حتى في عملية شجار تتحمل نتائج كبرى، ويمكن أن تسجن لمدة 20 سنة مقابل جرح بسيط لهذا اليهودي، هو يستطيع أن يقتلك وينجو من المحكمة كما حدث مؤخرا في قرية بركة.
طيب كيف يمكن قراءة تكتيك هذه العملية، يعني إطلاق نار من مسافة صفر ثم الانسحاب؟
نعم، ليس سهلا في ظل هذه الظروف الأمنية، في ظل الكاميرات الموجودة، في ظل أن لكل فلسطيني هناك يعني تشخيص كامل عبر الكلمات والكاميرات والأجهزة الذكية، يستطيعون التعرف على أي شخص مجرد من ظهوره أمام إحدى الكاميرات من خلال الذكاء الاصطناعي. الشعب الفلسطيني الآن كله يعني مشخص، وبالتالي عملية اختراق هذا الـ 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 هذه المنظومة الأمنية عملية معقدة ولكن كما ذكرت عملية ناجحة بامتياز في ظل هذا التجديد الأمني الكبير الصهيوني. وهي كما ذكرت رد طبيعي من شعب يحاصر ويقتل كل يوم ويتم تهويل الضفة وزيادة عدد المستوطنين والمستوطنات في الضفة.
طيب ماذا عن أوجه الفشل التي كشفتها عملية حوارة لدى الاحتلال؟
الاحتلال لا نستطيع، لا يوجد هناك على الكرة الأرضية من يهتم بالأمن كما يهتم الكيان الصهيوني. هو مدجج بكل أنواع الأمن، هو يعني كل شيء يحوله إلى موضوع أمني حتى أبسط الأشياء. لكن إرادة الشعب الفلسطيني، قوة الشعب الفلسطيني، صبر الشعب الفلسطيني، ثباته وإرادته العالية هي من حققت الإنجازات على مدى هذه السنوات. الانتفاضة الأولى جاءت في ظل هذا الظرف، والانتفاضة الثانية، وكل العمليات البطولية، وكل هذا الصمود الأسطوري من الشعب الفلسطيني نتيجة هذه الإرادة الصلبة والإيمان الكبير بالقضية الفلسطينية. لكن الكيان الصهيوني منذ أن وطئت أقدامه الفلسطيني المحتلة وهو مدجج بأرقى وبأحدث يعني أجهزة الأمن، الموساد الإسرائيلي تم بناؤه قبل حتى مجيء اليهود إلى فلسطين. لذلك نحن الفارق بيننا وبينهم أن إرادتنا كبيرة وأن هناك حاضنة شعبية الآن كبيرة لكل المقاومين في الضفة الغربية، وظاهرة المقاومة تتسع وتتجذر كل يوم بعد يوم. ولذلك حتمي أنك سوف تستطيع أن تتغلب وتتجاوز على هذه المنظومة الأمنية الخارقة حتى في يعني بالنظر إلى أجهزة أخرى.
طيب ما الذي تضفيه عملية حوارة على مسار المقاومة في الضفة؟
المقاومة في الضفة مستمرة. هذه العمليات والعمليات النوعية يعني تعطي حماسا للمقاومين وتعطي دفعة قوية للشعب الفلسطيني وللحاضنة الشعبية للمقاومين. وبالتالي هذه العمليات الناجحة والكبيرة دائما يعني يكون لها ما بعدها من حيث التحريض على المقاومة وعلى توسيع قاعدة المقاومة وعلى يعني نوع من أنواع الفرحة عند الشعب الفلسطيني نتيجة حجم التنكيل الذي يعني يمارسه الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. هذه العمليات لها مردود إيجابي نفسي على كل الشعب الفلسطيني وعلى المقاومين تحديدا.
طيب كل محاولات الاحتلال في الفترة الأخيرة جاءت تحت عنوان ترميم الردع، هل هناك متسع اليوم أيضا للحديث عن ذلك؟
يعني الكيان الصهيوني قوة هائلة مدعومة بكل أنواع القوة من الغرب، مدعومة سياسيا ودبلوماسيا وفي المنظمات الدولية وبأرقى أنواع الأسلحة والتجهيزات، مدعومة ماليا بكل أنواع الدعم. لكن في النهاية أمام هذا الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري بعد 100 سنة من ممارسة كل أشكال العنف والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، صمود الشعب الفلسطيني باعتقادي هو الذي أفشل كل هذه المخططات. الآن الكيان الصهيوني داخليا يعيش مشكلة حقيقية، هذه المشكلة الحقيقية مع هذه الأعمال المقاومة باعتقادي أنها في النهاية ستفضي إلى تراجع في موضوع الردع بعد أن أصبح لا يستطيع أن يكسب معركة منذ تقريبا عام 1982 إلى الآن. الردع الصهيوني في حالة تراجع، وأيضا الوضع الداخلي للكيان الصهيوني في حالة تراجع، والمقاومة ومحور المقاومة في حالة يعني مزيد من القوة. الآن إسرائيل محاصرة بأكثر من 250 ألف صاروخ، مقاومة في الداخل، كل هذا بالتأكيد له يعني أثر عكسي على موضوع الردع الصهيوني.
نعم، وفي ختام هذا الحديث، يعني ما الذي تتوقعونه للأيام أو الفترة المقبلة في ظل هذه المعطيات التي تحدثتم عنها؟
نحن يعني لا يوجد هناك أي مجال غير المقاومة. الكيان الصهيوني لم يترك للشعب الفلسطيني إلا طريق واحد، وهو طريق المواجهة والمقاومة. نحن نأمل من الشعب الفلسطيني أن يتوحد كله في برنامج نضالي وسياسي واحد على أساس مقاومة الاحتلال. ندعو السلطة الفلسطينية للأسف الشديد التي ما زالت متمسكة بالمجتمع الدولي وبقرارات الأمم المتحدة وبالقرارات الدولية على أن تنصفها. هذا لا يمكن أن يحدث دون مقاومة الشعب الفلسطيني. نحن نعيش فرصة تاريخية، الشعب الفلسطيني في حالة مقاومته، في حالة نمو وفي اتساع، والكيان الصهيوني في حالة تراجع وخصوصا على المستوى الداخلي. لذلك هذه فرصة تاريخية نأمل أن يتم استغلالها، ونأمل أن يتم دعمها عربيا وإسلاميا لكي تحقق أهداف كبيرة، وخصوصا على الأقل في حماية المسجد الأقصى والضفة الغربية من المخططات الفاشية الصهيونية.
شكرا لك الأستاذ ناصر أبو شريف، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.
حياكم الله.
أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. ماذا عن تطور الأوضاع داخل الكيان على أرضية الصراعات الدائرة بشأن التعديلات القضائية؟ نستمع معا إلى صراع البوتقة.
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أعلن وزراء في حكومة الاحتلال وجود رغبة بالتوجه لتشكيل لجنة تحقيق حول مدى تضرر كفاءات الجيش الناتج عن رفض التعديلات القضائية. يأتي ذلك في ظل اتساع الأزمة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يواف غالانت، الذي أظهر مؤخرا دعمه لتوجهات الضباط المعارضين، الأمر الذي وصفه الإعلام العبري بأنه انقلاب عسكري بصيغة مغايرة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
يكبر صراع القادة الإسرائيليين مع آخر حملات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الموجهة ضد وزير الجيش يواف غالانت إلى الحد الذي يصف فيه الإعلام العبري مرحلة الصراع الراهنة بالجنون الإسرائيلي. وليست خفية على جمهور المستوطنين وأحزاب اليمين خاصة في الكابينت. الأسرار التي يحاول نتنياهو مداراتها حول انتكاسة الجيش وضعفه المتأتي من رفض الخدمة العسكرية خشية من التفاعلات الإعلامية، وذلك في ظل التهديدات المترددة منذ مدة من بعض القادة المعارضين بتخطي اعتبارات المناصب وإطلاع الجمهور مباشرة على الأوضاع الناجمة عن تقويض القضاء. تتفاقم إذن المواجهة السياسية إلى رغبة وزراء في الحكومة المصغرة بتشكيل لجنة تحقيق للاطلاع على مدى تضرر كفاءات الجيش وتقصي الأسباب المؤدية له، إذ تبدو الميول نحو هذا الخيار أقوى كلما ارتفع احتمال اندلاع حرب أهلية، في ظل مخاوف غالبية الوزراء من أن يكلفهم ثمن ذلك حياتهم السياسية. وفي هذا الإطار قال أحدهم إن أعضاء الكابينت لا ينامون في الليل. في هذا الوضع وبينما يحذر جيش الاحتلال من عدم جاهزيته وما له من مخاطر، يتحضر عدة وزراء للظهور أمام لجنة التحقيق التي باتت وشيكة على ما يبدو. فذكرت مصادر عبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي ليفي تلقى نصائح بتوثيق كافة محادثاته مع نتنياهو وكافة الوزراء، كما أن قادة الجيش والأجهزة الأمنية يوثقون تحذيراتهم خطيرة. لابد أن اكتناز المعلومات الدقيقة في جيب نتنياهو يجلب المزيد من الفوضى، وذلك يعاكس تبريراته عندما قال إن الإفصاح يزيد رفض التطوع في الجيش ويفتح الباب لتسريب معلومات حساسة لجهات معادية، بالتزامن مع ترجيحات بأن يكون الاحتلال بوضع حرج خلال أي حرب قادمة بسلاح الجو الضعيف، ذلك رغم الإقرار بأن أولى مراتب الخطر الوجودي يكمن في اجتماع الخصوم على طاولة واحدة. بعض المصادر العبرية وصفت الانقسام بين جالانت ونتنياهو بأنه انقلاب عسكري بصيغة جديدة، ومن هنا تشكل المعسكران الضيقان من رئيس الحكومة وداعميه مقابل ليفي ومن التف حوله، وأن نتنياهو قرر أن يصوب المدفع باتجاه الأخير لعدم قدرته على ضبط جنوده، وهو مستعد للدوس على كل من يقف في طريقه. وفي خضم هذا التصعيد الكبير، قد لا تفيد صحوة جالانت المتأخرة ما دام يحاول اليمين تحييد قضية الجيش عن السجال السياسي بالقوة.
نشكر الزميلة رايا فرحات على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية أحمد رفيق عوض. نستمع معا.
سيد أحمد، تسير الأزمة في كيان العدو نحو مزيد من التعقيد والتأزم، وهناك أيضا صراع واضح بين المستويين السياسي والعسكري، ماذا في تحليل هذا الواقع؟
نعم، كما تقول، واضح أن هناك يتسع الخرق بين على الأقل نتنياهو ومن يدعمه وبين المؤسسة الأمنية اللي عمليا وقفت موقف يعني معادي ورافض للتعديلات القضائية التي قام بها نتنياهو مع ائتلافه. كانت المنظومة الأمنية الإسرائيلية واضحة جدا في رفض هذه التعديلات، وسبح، لا أريد أن أقول سبح، ولكن تم التغاضي على الأقل عن رفض الخدمة في أكثر الوحدات حساسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي زي المخابرات والشباك والموساد والوحدة 3200 الطيران إلى آخره. وأيضا عمل هؤلاء بكثير من الرخاوة والليونة، مش بس هيك، هناك كان في يعني قاضي كبار في الاحتياط ومتقاعدين وحتى في الخدمة انتقدوا التعديلات وانتقدوها جدا. وجالنت نفسه في الطرح الأول عمليا قدم استقالته وقيل ثم أعيد بسبب الضغوط الكبيرة من الشارع. لاحظ أنه جالنت فرض على نتنياهو بالضغط من الشارع، ثم بالمرحلة الثانية عندما قررت هذه أو قبل أن تقر هذه التعديلات حاول جالنت أن يلعب لعبة المعارض من داخل البيت، ولكنه فشل في ذلك. يبدو لضعف أو لحسابات لا نعرف. إذن بالتالي المنظومة الأمنية الإسرائيلية ليست في جيب نتنياهو، وزي ما قال واحد منهم قال نحن نخدم المملكة وليس الملك، نحن نخدم إسرائيل ولا نخدم نتنياهو. لاحظ الجملة الأخيرة عشان أقول لك قديش الأمور قاعدة بتأخذ مستوى يعني غريب عجيب. ولأول مرة المنظومة الأمنية قالت أو كل قادة المنظومة الأمنية قالوا إنه في حالة إنه المحكمة العليا ترفض قانون المعقولية، هذا قانون إلغاء المعقولية، إنه هذا هؤلاء سيتعامون المحكمة العليا. تعرف معنى ذلك شو؟ معنى ذلك إنه نتنياهو بتحول لمعزول تماما، أو يمكن العمل بأدوات قانونية لعزله. يعني نتنياهو يعرف خطورة هذه المواقف، لذلك تفجر الأمر بهذه الطريقة قد يأخذ مجالات أخرى وانعكاسات أخرى.
طيب سيد أحمد، أمام هذه الأزمة بين المستويين العسكري والسياسي في كيان الاحتلال، وأمام الهجوم الذي يتعرض له مسؤولين في الجيش، وهذا ربما غير معتاد كما يقول المراقبين، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على جهوزية وكفائية جيش الاحتلال في أي تصعيد أو حرب مقبلة؟
هذه الجهوزية هي تحتاج أولا وأخيرا إلى حافز وإلى يعني إلى مضمون يجعل من هذه الجهوزية لها معنى. وواضح أن هناك كثيرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر وحداته حساسية يسألون هذه الأسئلة، أنه من نحن نقاتل أجل من؟ من يحمينا؟ من يدعمنا؟ ماذا نريد أن نفعل بإسرائيل؟ هل هي الديمقراطية التي نحارب نجلها ولا دكتاتورية جديدة يقودها نتنياهو؟ بالتالي الجهوزية تعتمد على الوعي، مش بس على الماديات، تعتمد على الوعي بهؤلاء. ولذلك هؤلاء الذين يستنكفون أو يعارضون هم لا بيعارضوا من أجل تحسين الوضع الحالي، لا، هم بيعترضوا على مضمون الدولي، مضمون المجتمع، الحماية المجتمعية والسياسية. إذن بالتالي الجهوزية هنا بمعنى أنه إسرائيل الجيش الإسرائيلي المحتل جيش قادر، نعم قوي وقوي جدا، لكن هل هو يتضرر بشكل أو بآخر؟ لهذا السبب اللجنة هنا التي يعني بيحاولون تشكيلها أجل وضع طريق يعني وضع نهاية لهذا الكلام، لأنه واضح إنه الكلام هذا بمس بيهم على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى العملاتي وحتى المواجهة مع المخاطر المختلفة.
بالتركيز على هذه النقطة سيد أحمد، إلى ماذا يمكن أن يفضي تشكيل اللجنة، وما الذي يمكن أن تخلص إليه، وفي حال خلصت إلى تضرر الجيش كيف سيتم التعامل بهذا السياق؟
برأيي إنه هذه اللجنة يعني تشكل هنا للخروج من الأزمة كلها، لأنه هذا التراشق الإعلامي والتأزم بين المستوى الأمني والمستوى السياسي، وإنه خاصة إنه الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشعر إنه مطعون أصلاً، يعني لأنه هناك من يريد أن يجعل هذا الجيش جيش عقائدي، جيش بيشتغل من أجل الأحزاب، من أجل شخصيات. لاحظ سموتريتش، لاحظ بن غفير بيعمل حرس وطني له أو حرس قومي زي ما بسميه عمليا، ويريد أن يستأثر بقوة عسكرية قادرة على تنفيذ القانون بطريقته. إذا بالتالي الجيش عمليا بيحس أنه بيخسر قدرته وقدرته على الحركة وعلى القرار. حتى لاحظ سموتريتش وزير في وزارة ما يسمى بوزارة الحرب الإسرائيلية، وزير تحت جلد وينافسه في قراراته، ويختلفوا على فكرة، بيختلفوا على التشكيلات، على الميزانيات، على طريقة العمل، وبيشتغل طبعا بيختلفوا على مسائل أخرى تكتيكية أيضا وحتى استراتيجية. بالتالي أنا برأيي أنه تشكيل لجنة هنا لجنة خروج من أزمة، خروج من كل هذا التراشق ومن كل هذا الاتهامات. لجنة يعني بتهدي الانتقاد بغض النظر، تفحص أنه هل في ضرر أو فيش ضرر. الضرر واضح أنه في ضرر، واضح أنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل هناك رفض الخدمة كبير جدا جدا من وحدات حساسة جدا، واضح أنه في ضرر.
في هذه النقطة سيد أحمد، لماذا يصر نتنياهو على إخفاء هذا الضرر؟
لإخفائه لأسباب كثيرة جدا جدا. أولا أنه لا يعني لا يريد أن يظهر وكأنه هو يبس بالجيش الإسرائيلي. جيش إسرائيل عليه إجماع دائما، وبسموه جيش الشعب، هو الذي يحمل إسرائيل وهو الجيش الذي يوحد الشعب كله. وهذا على فكرة بالنسبة لهم الجيش خط أحمر. نتنياهو لا يريد أن يظهر كذلك، هذا أولا. ثانيا أيضا لا يريد أن يظهر أعداء إسرائيل كما يسمونهم أنه يتقوى عليهم أو يحسوا أنه يستطيعون مهاجمتهم. النقطة الثالثة والمهمة جدا جدا، أهم من النقطة الأولانية، أنه نعم هناك تغير في هذا الجيش، تغير في عقليته واتجاهاته ونوعية طبيعة الخدمة اللي صارت فيه. لا، هناك ناس يستنكفوا الخدمة لأنه مستنكف الخدمة لأسباب كثيرة، يتركك من المسألة الوعي والآخرية. لا، بيحسوا أنه إذا هذا التعديلات القضائية بتصير هو عمليا بصير مجرم حرب يحاسب في كل مكان، وبالتالي هو عمليا يريد لإسرائيل أن تحميه قانونيا. نتنياهو يريد أن يكشف ظاهر هذا الجيش، عمليا يريد أن يكشف ظاهر هذا الجيش. أصلا المحكمة العليا تغطي وتجمل إسرائيل على فكرة، وتمنع المحاكم الدولية من التدخل في إسرائيل لأنه في هناك محكمة عليا. إسرائيل عندما نتنياهو عندما يضعف هذه المحكمة عمليا يكشف ظهر الجيش. كل هؤلاء الألوية والعمدة والفجاج الاحتلال الإسرائيلي قتل، هذول مجرمين حرب وبالتالي بدهم يحمي حالهم. بالتالي هذه النقطة مهمة جدا جدا. وبالتالي نعم هناك انسحابات، هناك ضغط من الجيش الإسرائيلي على نتنياهو من أجل أن يعني يجمد هذه التعديلات أو يلغيها على الأقل.
مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية أحمد رفيق عوض، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية أحمد رفيق عوض، نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية فقرة صراع البوتقة.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء كريم، رايا فرحات، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول لمدير مركز القدس للدراسات المستقبلية أحمد رفيق عوض. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. عملية حوارة والردع الفلسطيني كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ ناصر أبو شريف، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي. تحدث عن أوجه الفشل التي كشفتها عملية حوارة لدى الاحتلال، وما تضفيه هذه العملية على مسار المقاومة في الضفة، والمتسع لحديث الاحتلال عن ترميم الردع بعد عملية حوارة. كما استمعنا إلى فقرتي ألف باء فلسطينية وصراع البوتقة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
لا تزال وتقدم. علينا.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.